أدعوك مستمعي أن تبقى معي في الدقائق التالية ونحن مقبلون معا على الاطلاع على كلمة الله. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا في مثل هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة لكي ندرس معا ونتأمل في كلمة الله الكتاب المقدس، لكن لابد من التشديد والتأكيد بين الحين والآخر أنه رغم إعدادي لهذه المادة، لكن القوة والنعمة لتغيير قلب الإنسان لا تكمن في كلمات أنا، بل في كلمة الله المكتوب عنها أنها لا ترجع إليه فارغة، بل تعمل ما أرسلت لأجله. تأملاتنا في سفر حجي على وشك الانتهاء، حيث سنبدأ بعدها مباشرة دراستنا في نبوة زكريا المثيرة. في الحلقة السابقة رأينا أن مشتهى كل الأمم إنما هو شيء مادي، إنه الذهب والفضة، فقد كان الذهب هو مشتهى أمة بابل، وهو ما يزال مشتهى أمم العالم. وقلنا إنه حينما يأتي المسيح إلى الأرض ويدخل منطقة الهيكل المستقبلي سوف يحل السلام على الأرض، لأنه رئيس السلام. وهكذا صديقي، فإن مشتهى كل الأمم ليس المسيح، فقد قال الله لي الفضة ولي الذهب، إشارة إلى الكنز المادي. وقد كان الله يشجع الشعب اليائس والمحبط في زمن النبي حجي كي يروا هيكلهم من منظور القصد النهائي لله. وليتنا أخي الكريم نرى ظروفنا الحالية التي نمر بها من هذا المنظور، فينبغي علينا أن ننظر إليها من منظور أبدي، أي من منظور قصد الله لحياتنا. فإن كان الله معنا فمن علينا؟ لا ينبغي على الظروف الوقتية أن تهزمنا أبدا. وقلنا في النهاية إن فحص الإيمان يستلزم أحيانا أن يمر المؤمن بنفس الأمور التي تمر فيها تلك الصخور والأخشاب عند النحت، فنحن نمر تحت يد الله الماهرة التي تشكل فينا، وإن كان بالألم والمعاناة، ولكن للخير والصلاح أحلى الصور وأبهر المناظر الجميلة التي تعكس دقة وفن ذلك الإله. عزيزي المستمع، كما تمتحن النار الذهب، هكذا تصقل الشدائد المؤمن وتوهج إيمانه. والآن إلى فقرة جديدة من الفصل الثاني من سفر حجي. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا بدءا من الآية 10.
في 24 من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: هكذا قال رب الجنود، اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا: إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما، فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا لا. فقال حجي: إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. فأجاب حجي وقال: هكذا هذا الشعب وهكذا هذه الأمة قدامي يقول الرب، وهكذا كل عمل أيديهم، وما يقربونه هناك هو نجس. والآن فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. منذ تلك الأيام كان أحدكم يأتي إلى عرامة 20 فكانت 10، أتى إلى حوض المعصرة ليغرف 50 فورة فكانت 20. قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم، وما رجعتم إلي يقول الرب. فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم 24 من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم. هل البذر في الأهراء بعد؟ والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد؟ فمن هذا اليوم أبارك.
في 24 من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا: هذه هي الرسالة الرابعة التي أعطاها الله لنبيه حجي. لاحظ كيف أن التأريخ موجه في فترة حكم داريوس وهو حاكم أممي، لأنه لم يكن هناك ملك يعتلي العرش سواء في شمالي البلاد أو جنوبها. وقد كان التاريخ هو 24 من شهر كانون الأول ديسمبر من سنة 520 قبل الميلاد، وقد كانت الرسالة السابقة قد أعطيت في الشهر السابع بحسب التقويم العبري، في حين أن هذه الرسالة أعطيت في الشهر التاسع. عدد 11 إلى 13: هكذا قال رب الجنود، اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا: إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما، فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: لا. فقال حجي: إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. كما ترى صديقي، ففي 24 من شهر ديسمبر عام 520 قبل الميلاد ذهب النبي حجي إلى الكهنة وطرح عليهم سؤالين اثنين، وإن أردنا تبسيط السؤالين فهما كالتالي: إذا تلامس شيء طاهر مع شيء نجس فهل يصبح الشيء النجس طاهرا؟ والجواب هو لا. وثانيا: إذا تلامس شيء نجس مع شيء طاهر فهل يتنجس الطاهر بالشيء النجس؟ والجواب هو نعم، إنه يتنجس. هذان السؤالان هامان، لذلك ينبغي علينا أن نرى خلفية الموضوع. كان هناك عدة أشياء في الحياة اليومية للشعب القديم لا يغطيها ناموس موسى بالتفصيل، كما أنه ظهرت تعقيدات ومشاكل في حياتهم اليومية دون أن يكون هناك شيء محدد في الشريعة يعالجها. إذن كيف كان هؤلاء يتصرفون في الأمور التي لم يتطرق إليها الناموس؟ هناك حالة مذكورة في الفصل 27 من سفر العدد حول ميراث بنات صلوفحاد. فشريعة موسى لم تتحدث عن ميراث الرجل الذي يموت وله بنات دون أولاد، فصلوفحاد هذا لم يكن له أبناء، لكن كان لديه العديد من البنات، وحينما مات أبوهن ذهبنا إلى موسى وقلنا: ماذا عن ميراث أبينا؟ فالشريعة تقول إن الأبناء يرثون أباءهم، لكن أبانا لا ولد له، فنحن جميعنا بنات، لهذا ينبغي أن نحصل نحن على الميراث. وهكذا رفع موسى الأمر إلى الله. ومن المدهش أن نرى أن الله كان إلى جانب هؤلاء الفتيات، فقد قال: بحق تكلمت بنات صلوفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن. وهكذا فقد تم حل الأمر بهذه الطريقة. لقد قدم الله الحلول العادلة بحسب الشريعة، وحينما كان يظهر أمر غير مذكور في الشريعة كان ينبغي على الناس أن يلجأوا إلى الكهنة. نقرأ في سفر التثنية الفصل 17: إذا عسر عليك أمر في القضاء بين دم ودم أو بين دعوة ودعوة أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك، فقم واصعد إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام، واسأل فيخبروك بأمر القضاء، فتعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختاره الرب، وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل. لا تحد عن الأمر الذي يخبرونك به يمينا أو شمالا. وهكذا حينما كان يبرز أمر لا تغطيه الشريعة كان الناس يلجؤون إلى الكاهن الذي كان يتخذ القرار المناسب، وكان قراره يصبح بمثابة الشريعة للحالات التي تتناول الموضوع نفسه. كانت هذه هي طريقة الله في معالجة مثل هذه الأمور، ويبدو أننا نتبع هذا الأسلوب في وقتنا الحاضر أيضا. وهكذا لم تكن جميع الحالات مغطاة في الشريعة الموسوية رغم وجود العديد من المبادئ العظيمة فيها. كان ينبغي على الكهنة أن يكونوا ملمين بالعهد القديم، وحينما تأتيهم قضية لا تغطيها الشريعة تماما كان ينبغي على الشعب أن يطرحوا الأمر على الكهنة لاتخاذ قرار بشأنها. وكان الكهنة يفسرون شريعة موسى للشعب بحسب المبادئ العظيمة الموجودة في كلمة الله. تذكر صديقي المستمع أننا في سفر حج هذا نتعامل مع فترة ما بعد السبي، فقد قضى شعب الله 70 سنة في السبي البابلي، وعادت بقية قليلة فقط إلى الأرض، وكان هؤلاء محبطين ويائسين. أقام الله 3 أنبياء لتشجيعهم، وبما أن النبي حجي كان نبيا عمليا فقد أرسله الله إلى الكهنة كي يطرح عليهم هذين السؤالين اللذين لم يكن الناموس الموسوي يغطيهما. وتذكر أنه حينما عاد المسبيون إلى أورشليم كانوا متحمسين لإعادة بناء الهيكل، لكن بعد 15 عاما من العيش بين أنقاض أورشليم ومع وجود الأعداء في الخارج فقد تقاعسوا عن إعادة بناء الهيكل، وكانوا يقدمون الأعذار لأنفسهم بأنهم فقدوا روح الجماعة والتضامن وغرقوا في بحر الرضا عن الذات، فقد كانوا يقولون إن الوقت لم يحن بعد لبناء بيت الرب، وبالتالي فهم لم يفعلوا شيئا لبنائه. وهكذا فقد قام النبي حجي بتشجيعهم فبدأوا في البناء، ثم جاء بعض المسنين الذين رأوا الهيكل الأول وبدأوا ينوحون ويبكون ويقولون إن هذا الهيكل الصغير لا يساوي شيئا. ومع ذلك فقد عمل الشعب في بناء الهيكل لمدة 3 أشهر، لكن روحا شريرة أحبطتهم وجعلتهم يقولون لحجي: لقد أخبرتنا أن نعمل في بناء الهيكل وأنه إن فعلنا ذلك فسوف يباركنا الله، وقد أطعنا لكن الله لم يباركنا. وهنا أرسل الله نبيه حج إلى الكهنة بسؤال من شقين، وفيما يلي السؤالين اللذين طرحهما حج والإجابتين عليهما: هل القداسة تنتقل عن طريق التلامس؟ والإجابة هي لا، فالشيء المقدس لا يستطيع أن يجعل الشيء النجس مقدسا عن طريق التلامس، فالقداسة ليست قابلة للانتقال. لكن هل النجاسة تنتقل بالتلامس؟ والإجابة هي أجل، فالنجاسة تنتقل إلى الشيء الطاهر عن طريق التلامس، فحينما يتلامس الطاهر والنجس معا يصبح كلاهما نجسا. وهكذا في عالم الأمراض فإن الحصبة تنتقل عن طريق الملامسة، وفي العالم الفيزيائي فإن الماء الوسخ يعكر الماء النظيف وليس العكس، وفي عالم الأخلاق فإن القلب الشرير لا يمكن أن يعمل أعمالا صالحة، وفي العالم الديني لا يمكن للطقوس أن تظهر الخاطئ. ولكي نعرف تطبيق الله لهذا المبدأ على الشعب ينبغي علينا أن ننتقل إلى الآية 17 من فصل تأملنا الثاني من سفر حجي: قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم وما رجعتم إلي، يقول الرب. فالله يقول إنه حينما عادت البقية إلى الأرض فإنهم لم يرجعوا إليه، لقد انشغلوا بالطقوس وتقديم الذبائح وتوقعوا من الله أن يباركهم لكنه لم يفعل. وكما ترى صديقي المستمع فالدين ليس عبدا لديك ينفذ ما تريد، يمكنك أن تسبح في ماء مقدس كما تشاء لكن هذا لن يقدسك، ويمكنك أن تمارس الطقوس وأن تعتمد بالماء وأن تبقي رأسك تحت الماء حتى تشرف على الغرق لكن هذا لن يجعلك ولدا لله. صحيح أن المعمودية هامة لكنها لا تقدسك ولا تغير قلبك. والآن لننظر إلى السؤال الثاني مرة أخرى. إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه، فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا يتنجس. وربما كان المقطع الكتابي الذي يتناول هذا الموضوع هو سفر اللاويين الفصل 22. إن كلمة الله واضحة بهذا الشأن، فالنجاسة قابلة للانتقال والعدوى. لا يمكن للقلب الشرير يا صديقي أن يقوم بأعمال صالحة، ونبع الماء المر لا يعطي ماء عذبا، والعنب والتين لا يجنى من الأشواك. هناك ما يسمى بالقياس المنطقي في الفلسفة، حيث تجد ما يعرف بالمقدمة المنطقية الكبرى والمقدمة المنطقية الصغرى والنتيجة. وفي سفر حج فإن المقدمة المنطقية الكبرى هي القداسة ليست قابلة للانتقال، والمقدمة المنطقية الصغرى هي النجاسة قابلة للانتقال، والنتيجة هي أنه حينما يتلامس شيء مقدس مع شيء غير مقدس يصبح كلاهما نجسا. وقد طرح الرب يسوع المسيح السؤال التالي: هل يمكن لشجرة تين أن تحمل زيتونا؟ فكما يفتكر المرء في قلبه هكذا يكون، فالأعمال أو الطقوس لا تغير قلب الإنسان. وفي الواقع إن العمل الصالح يفسد حينما يصدر عن قلب شرير. هذه هي الشريعة الطقسية، لكنها تنطبق على كل نواحي الحياة كما هو حال الجاذبية الأرضية. والآن تعال بنا صديقي المستمع ندخل إلى المختبر الكيميائي. سوف أملأ كأسا كبيرة بماء نظيف ونقي وصاف، وسأملأ كأسا أخرى بماء قذر ووسخ قدر الإمكان. والآن سوف أبدأ في سكب الماء العذب فوق الماء الوسخ، ولكن إلى متى ينبغي علي أن أستمر في سكب الماء النظيف فوق الماء الوسخ حتى يصبح الماء الوسخ نظيفا؟ من المعروف لدينا جميعا أننا لن نستطيع أن نجعل الماء الوسخ نظيفا عن طريق سكب الماء النظيف فوقه. لكن ماذا يحدث حينما أضع نقطة واحدة من الماء الوسخ فوق الماء النظيف؟ سوف يصبح الماء النظيف وسخا على الفور. وهكذا هو حال العالم المادي الذي نعيش فيه أنا وأنت يا صديقي. في عالم الطب كيف تعالج الحصبة؟ وكيف يصاب المرء بالحصبة؟ هل تحضر صبيا معافى وتجعله يحك جلده بجلد صبي آخر مصاب بالحصبة كي تعالج الصبي المريض؟ هل يعمل هذا الإجراء على شفاء الصبي المريض؟ بالطبع لا. إذن ما الذي سيحدث في هذه الحالة؟ من المرجح أن الطفل المعافى سيصاب بالحصبة هنا. وهذا ينطبق على العالم الأخلاقي أيضا، فشركات تصنيع الخمور تقدم جزءا من أموالها للأعمال الخيرية، لكن هذا لن يغطي الشر الفظيع الذي تقوم به هذه المصانع بحق الأرواح البشرية. لماذا؟ لأنه حينما يتلامس شيء طاهر مع شيء نجس يصبح كلاهما نجسا. وهكذا صديقي المستمع، لا يمكنك أن تخالط القوم الأشرار وأن تبقى مقدسا، فإن فعلت ذلك فسوف تجد في يوم ما أن عدوى النجاسة قد انتقلت إليك. فإن أردت أن تلعب بالوحل فلا بد أن تتسخ. وهذا المبدأ العظيم ينطبق أيضا على العالم الديني، فغالبية ديانات العالم تعلم أنه إذا قمت بتطبيق شعائرهم وطقوسهم فسوف تصبح مقبولا لدى الله. لكن كلمة الله واضحة تماما في أن ممارسة الشعائر والطقوس أو القيام بأي شيء خارجي لن يفي بالشروط التي وضعها الله للإنسان. أعتقد يا صديقي أن الدرس واضح جدا، فلا يمكننا أن نتطهر من أنفسنا، بل علينا أن نلتجئ إلى الله من أجل ذلك. سنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل في الحلقة المقبلة. أرجو أن تتأمل فيما قلناه مليا، وليبارك الرب حياتك.